الحمد لله، الحمد لله الذي اصطفانا بوراثة الكتاب، وجعل حفظنا له من حفظه إياه من التحريف والارتياب، وشرفنا بما حملنا من أسانيد قراءاته وعزو طرق رواياته وضبط أداء حروفه وكلماته، وجبلنا على حبه وتعظيمه وتبجيله وتوقيره، فنسأله تعالى أن يقينا اللحن خفيه وجليه في آياته، ثم نصلي ونسلم أزكى صلاة وأتم سلام ما تلا في محراب إمام على الذي هدانا بهداه وعلمنا ما تقصر قلوبنا عن بلوغ أدناه، الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغًا منه ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه، سيدنا محمد النبي الرسول الأمين الصفي، وعلى آله وتبعه من سري وملي. معاشر الأصفياء، مشاهدي الأعزاء، رواد القنوات الفضائية من ذوي البصائر الألمعية، إني لست ممن يثيره قتام الإعلام ولا ممن يجوز له أن يتصدر تصدر الأعلام على مثل هذا الكرسي الذي تكرست عليه الأئمة الأحبار وتواترت لديه القروم الأخيار، وعهدي إلى نفسي أن أصمت صمت الرجم وألا أتشاغل بتصريف لسان ولا قلم. من يبتغي عندي علما أو يرد لغة فما يساعف من هذا ولا هذه، يكفيك شرًا من الدنيا ومنقصةً ألا يبين لك الهادي من الهادي. وكنت كلما رغبت في الخمول قدر لي غير المامول، ولكن الذي أقامني هذا المقام إشارة من لا تسعني مخالفته، فزجت بي طاعته في قلب الظلام فأحوجت إلى الكلام ولو ترك القطى ليلا لنام كما يقال. ولكن عزائي قوله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ثم سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ثم الشاعر يقول: رب أمر أتاك لا تحمد الفعال فيه وتحمد الأفعال، وقسين رميت عنها فردت في نحور الكمات عنك النصالا. وعزائي أيضا أنني مذكر، مذكر لنفسي أولا، أدرك ما فات وأحيي ما مات وأمحو السوء بالحسن، ومذكر لمن شاء منكم أن يتذكر أو يتفكر، لأن العقول إذا لم تلقح بالتذكرة لم يحسن الصواب منها. ثم ربنا عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعزائي أيضا أنكم ستشاركون بمداخلاتكم وتوجيهاتكم بل وبمناقضاتكم بل وبمعارضاتكم، فإني لست ممن ينكر معارضة المعارضين ولا مناقضة المناقضين، لأنها سبيل العلماء المعروفة وطريقهم المألوفة. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه. ثم إني راجعت نفسي ففكرت وقدرت، فألفيت أن العمر قد ذهبت أطايبه. ثم إن رجلاً حدث نفسه بالبقاء لغير جيد الرأي، وأيقنت أن الظعن إلى الآخرة قريب، وليس لي عذر يلقى أمام الخبير الرقيب. فتوكلت على الله وانطلقت، فاطلبوا لي منه العون والتثبيت، إنه سميع قريب. ثم الشكر موصول لمن مهد الأسباب، هيأ الأسباب، أسباب العلم، وأهدى إلى سبل الرشاد. أخص بالذكر سلطان البلاد، أمير المؤمنين، سادس المحمدين، الرجل الذي لم ينف إصلاح ولم يتألف امتياح، شرع للعلماء سبيلا خدموا بها كتاب الله تعالى رواية ورسما، دراية ووسما، تحقيقا لا تعليقا، وتوفيقا لا تلفيقا، وها أنتم تنظرون. رزقه الله طاعته ورزقنا طاعته، فطاعته واجبة وإجابته لازمة وإسعافه فريضة ومصافاته إقبال وإجمال ومخالفته تخلف وانحلال. هيع الله طريقه وقوى على النصح بطانته وحكومته وشعبه وفريقه، وجعله آية لا تندرس وراية لا تنتكس. ثم لوالدته اللطيفة الرضية، فكم لها من آثار نافعة علية، وكم شيدت وبنت لله من مساجد طهرتها وهيأتها للقارئ والسامع والراكع والساجد. هيأ الله لها أسباب الصحة والسعادة، ورزقنا وإياها الحسنى وزيادة، ولأهل بيتها ذكورا وإناثا، ولسائر هذه الأمة الوفية. ثم لهؤلاء الأخيار القائمين على شأن الدين والأمن في هذه الديار، الذين أحيوا العلم على شاكلة العلماء الأولين، وقربوه من أنظار المشاهدين، وأسمعوه آذان من في الخافقين، فلكلهم الجزاء الأوفى. ثم لمراكش وأهلها في ذمتي دين. أما مراكش أو مراكش كما ضبطت في المعجم، فهي أرض، أول أرض مس جلدي ترابها، وأما أهلها فمعشري ونفري، فقد ابتلوا بمحبتي ولست لها بأهل، وابتليت بمحبتهم والرضا معهم على الحزن والسهل. سيبقى لكم يا أهل مراكش في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر. فما مثلي ومثلكم إلا كقول الشاعر: من لي ألا أقيم في بلد أذكر فيه بغير ما يجب، يظن بي العلم واليسر والديانة، يظن بي العلم والديانة واليسر، وبيني وبينها حجب. أقررت بالجهل وادعى فهمي قوم، فأمري وأمرهم عجب. نرجع إلى ما نحن بصدده. ما دمنا قد ابتلينا ببعضنا وابتلينا بهذه الكراسي. وبالمناسبة فالكراسي اسم للعلماء أو وصف لهم، وهذا من غرائب المناسبات. نقل الزمخشري عن قطرب أن العلماء هم الكراسي، يسمون بالكراسي. ونقل قولا لأحد القدماء: خير هذا الحيوان الأناسي. الحيوان هم الكائنات الحية. خير هذا الحيوان الأناسي، وخير الأناسي الكراسي. إذن فالكراسي اسم للعلماء أو وصف لهم، كما هو اسم لهذه الأخشاب التي منها أعواد هذه المنابر. إذن فالكراسي على الكراسي، فالعلماء على الكراسي. ومن ليس له علم فليس على الكراسي براسي. ما دمنا هكذا فإني سأسلك بكم طريق القصد، لأن القصد بلوغ، ولأنه مأمور الحق سبحانه وتعالى. قال: واقصد في مشيك. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: والقصد القصد تبلغ. ثم الشاعر يقول: أبلغ ما يطلب النجاح به القصد وعند التعمق الزلل. فلا تغرنكم هذه المقدمة التي قد يبدو فيها شيء من الترصيع سهوا لا لهوا، فما أنا من المتكلفين. وسنتي ومذهبي على هذا الكرسي على ما أشترط وأقول: إن شاء المولى فهو خير معين وخير مامول. مفتتح هذه الدروس بإذن الله سيكون حديثاً عن التدليل عن وجوب الإيمان بالقرآن عقلاً ونقلاً، ثم نتحدث بعد ذلك عن فضائل القرآن أو عن بعض فضائل القرآن وفواضله. نتحدث بعد ذلك عن حديث أنزل القرآن على 7 أحرف، ونبين مفهوم اختلاف التنوع واختلاف التضاد، ونبين مقاصد ذلك، ثم نشرع بإذن الله تعالى في شرح سير الأئمة القراء، ثم نتحدث بعد ذلك عن ماهية علم القراءات، وهذا جانب نظري. وأخذت على نفسي وأطلب الله تعالى أن يمن فيكمل ما قصدت. إننا سنبدأ بالختمة الأولى إن شاء الله تعالى بالقراءات 7 من طريق الشاطبية والتيسير، كلمة كلمة وآية آية. تليها بعد ذلك ختمة ثانية بالقراءات 3 المتممة للعشر من طريق الدرة. يليها بعد ذلك ختمة ثالثة بالقراءات 10 الكبرى من طريق طيبة النشر التي تجمع زهاء 1000 طريق. وبالله التوفيق. أما جانب التوظيف فنأخذه من مسلكين: مسلك الرواية ومسلك الدراية، وسيتضح جليا فيما بعد إن شاء الله تعالى. نبدأ الخلاف من أول القرآن إلى آخره، نرصده ونرسمه ونضبطه ونبين صاحبه من القراء كان أم من الرواة، ونبين مدى مطابقة القراءة للمرسوم، هل هي مطابقة تحقيقية أم تقديرية. نستدل على ذلك إن شاء الله تعالى بنظيم الإمام الشاطبي. نستخرج الشاهد من الشاطبية ونفصل القول فيه ونحلل رموزه الكلمية والحرفية ونبين مفهومه ومنطوقه، وبما يستدل على بيان الخلف بما قبل أو بعد إن شاء الله تعالى. ثم نبين الأوجه المقدمة عند القراء، وبعد أن نستكمل الخلفة نجمع الآية جمعا على حسب المرتبة، ونعرض في ذلك إلى ما يقتضيه علم الخلاف من علم الوقف والابتداء، لأن بعض أنواع الجمع للقراءات تستحيل معه المعاني. وبعد هذا نفد إلى مسلك التعليل، والتعليل أو هذا المسلك عمدتنا فيه علم العربية، لأن طالب القراءات يلزمه أن يكون عالماً بالعربية، وإذا لم يكن عالماً بالعربية فهو من الساهين أو من اللاهين. قال الإمام ابن مجاهد: فمن حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات، العارف باللغات ومعاني الكلمات، البصير بعيب القراءات، المنتقد للآثار. فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين. الصنف الثاني يقول عنه بأنه يعرب ولا يلحن ولا يعرف غير هذا، فهو كالأعرابي المطبوع إلى آخر ما قال. الصنف الثالث وهو المراد التحذير منه هو الذي يؤدي ما سمعه عمن أخذه عنه، يؤدي ما سمعه عمن أخذه عنه، وليس له إلا الأداء، ليس له إلا الأداء، ولا يعرف إعراباً ولا غيره. قال: فذلك الحافظ الذي لا يلبث أن ينسى إذا طال العهد، إلى أن قال: فذلك أي هذا الحافظ لا يقلد القراءة ولا يحتج بنقله، مع أنه حافظ، لأن الحافظ قد ينسى، لكن البصير بالعربية إذا نسي أو نسي ذكر بما عنده من علم العربية. الإمام الحصري يقول رحمة الله عليه: وأحسن كلام العرب إن كنت قارئاً، وإلا فتخطي حين تقرأ أو تقري. لقد يدعي علم القراءة معشر، وباعهم في النحو أقصر من شبري. فإن قيل: ما إعراب هذا ووجهه؟ رأيت طويل الباع يقصر عن فتري. إذن فلا بد لنا من معرفة العربية، والنحو ينتفع به في كل علم، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع، ومنفعتنا به هنا أكبر من منفعة غيرنا بعلومهم. إذن نعمد إلى هذا الخلف، نشرحه شرحاً لغوياً وافياً، ونبسط دلالاته إن شاء الله على ما يوافق المعجم، أو نبين ما فات المعجم من الخلف القرائي، ثم نأتي إلى تصاريف الأبنية، ثم إلى إعراب هذا الخلف إعراباً وافياً إن شاء الله تعالى. مستشهدين على ذلك بجيد المنظوم والمنثور مما يصح به الاستشهاد عند النقاد، نعتمد في ذلك على أمهات كتب النحو ككتاب سيبويه إن شاء الله، وكتب الاحتجاج وأعاريب القرآن، حتى نقربه من أفهام السامعين والمشاهدين إن شاء الله. فأنا ما أردت منكم أن تكونوا رواة فحسب، فالرواية بإذن الله حاصلة لأدناكم، حاصلة في الكف لأدناكم، لكني أريد منكم أن تكونوا رواة علماء، أن تكونوا رواة علماء فتحيوا علم هذه المدينة، لأن هذه المدينة لها من أسرار الله ما علمتم وما لم تعلموا، فيجب أن نحيي كتاب الله تعالى فيها. نرجع إلى قضية العلم. أطبق الكتاب والسنة والإجماع والنظر على فضل العلم وفضل أهله. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحصر الخشية في من؟ في العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء. إذن فالعلم أرفع المطالب وأنفع المكاسب وأغنام الدخر وأقنام التجر، فهو الملاذ الأوقى والعروة الوثقى. وأقول إنه سر خلق الخلق، إن العلم سر خلق الخلق، فما من سبيل إلى معرفة الله على حق دون سبيل العلم الموهوب من الحق سبحانه وتعالى. فالعلم أمثل طريقة إلى معرفته سبحانه، وأرجى وسيلة إلى رضاه وجنته سبحانه وتعالى. والعلوم في أنفسها متنوعة، ولكن مطلبنا هو العلم النافع. فما هو العلم النافع؟ العلم النافع قد يراد به ما ترتبت عليه ثمرته مطلقا. وأشرف العلوم، ما هو أشرف العلوم؟ أشرف العلوم الذي يتعلق بماذا؟ بأشرف معلوم. فيقولون أشرف العلوم وأعلاها قدرا، أشرف العلوم وأعلاها قدرا وأسناها خطرا وأوضحها دليلا وأوضحها سبيلا وأقواها دليلا، علم تعلق بأشرف معلوم. وإذا كان ذلك كذلك، كان العلم بالقراءات وبكتاب الله أشرف العلوم. لماذا؟ لتعلقه بأشرف معلوم، ومن ثم تعلقت به النفوس الصادقة، إذ كان لزاما على كل نفس أن تتعلق بمتعلق، وهذه طبيعة كونية، فالتعلق سنة كونية وفطرة بشرية لا تنفك عنها طبائع المستخلفين في الأرض. فما سر التعلق؟ التعلق له سر وتصديق، سره في متعلقه، في المتعلق. سر التعلق في ماذا؟ في المتعلق. وتصديقه في ماذا؟ في حسن التوجه إلى هذا المتعلق. ولا يصدق حسن التوجه إلى المتعلق إلا إذا سبق بمحفز، وهذا المحفز بدوره يتحصل بحسب ما استقر عند المتعلق من صور صادقة حاصلة من مجموع علمي الغيب والشهادة. وعلم الغيب بدوره تصديقه من أخبار النبوة ومسموع الآية. وعلم الشهادة أيضا بدوره تصديقه من أخبار النبوة ومشهود الآثار، لأنه رأي عين وما بعد العين الأين كما يقال. وهذان الدليلان أصدق الدلائل على كمال المدركات من طريق الوحي. فإذا حصل اليقين في قرار المتعلق أنس بالاسترشاد وألزم نفسه وحكم بتوحيد التوجه إلى هذا المتعلق، واستقرت عنده الأحكام وترتبت لديه الأدلة، فقدم ما حقه التقديم وأخر ما حقه التأخير. وهذا هو عين الاهتداء إلى سواء السبيل. ثم ماذا عن المتعلق؟ المتعلق هو النفس، والنفس إذا خبرتها وفاتشتها ألفيت أنها أسست على ماذا؟ على قوتين، قوة فكر وقوة عاطفة، تستجلب وتستدعى كل من القوتين عند الحاجة إليها، ولا يستغنى بإحداهما عن الأخرى، ولا تبغي إحداهما على الأخرى. أما إحداهما فوسيلة معرفة الحق على حق والعمل على مقتضى ذلك الحق، وأما أخراهما فوسيلة الإحساس بالأشياء. وبهاتين القوتين استوجب الإنسان الاستخلاف في العالمين، وعلى هذين الأساسين انماز نوع الإنسان عن سائر الحيوان. والعلم بهذا يستلزم منا ترشيح خطاب يصدق متعلقا لهاتين القوتين، لقائل أن يقول: إن البيان العربي قادر على استجلاب العاطفة واستثارة الوجدان إلى غير ذلك. نقول: تكلم الحكماء فاستمعنا، ورصع الأدباء فانتبهنا، ونظم الشعراء فطربنا، فما وجدنا غير ما خبرنا. فمن طاول إرغام العقل وإلزامه زل به إقناع النفس، ودع جفاف القواعد الكلية والجزئية. أما صاحب القافية الذي هو الشاعر فإنما يتغيى استثارة الوجدان واستجلاب العاطفة غير آبه بتصوير الغي أو الرشد. ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وهم المستثنون. حاصل هذا أنه يستحيل في حق الخطاب الإنساني في أبهى صوره توحيد القصدين والمزج بين القوتين إلا أن تخرق السنن الكونية، وإلا أن يتطابق الإقبال والإدبار في آن، وإلا أن يلج الجمل في سم الخياط. إذ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فكيف يبلغ من القصد من قصر به الخطو عن طلبته؟ إذن فمن لنا إذن بكلام متفرد يأتي من الحقائق الكونية والبراهين الصادقة والأخبار الغيبية بما لا يستطيع دفعه مغالب أو شاك أو محارب، ومن الرعاية العاطفية بما يرق ويشع ليقنع أرق الناس قلوباً وألينهم أفئدة، للمحق أن يحكم بأنه القرآن العظيم، القرآن كلام رب العالمين، فلماذا هذا القرآن؟ كلام رب العالمين، ورب العالمين لا يشغله شان عن شان، قادر على أن يخاطب القلب والعقل معاً بلسان، ومرج بحري الحق والجمال يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فيا معشر الثقلين بأي آلاء ربكما تكذبان. إذن وجب بالعقل والنقل الإيمان بضرورة القرآن. إذن لزم على هذا أن الإيمان بالقرآن وبعلوم القرآن ضرورة كونية وعقد صادق حيزه القوة العاقلة. ومتى روعي هذا المعنى أيها الأحباء، متى روعي هذا المعنى سهل المأخذ في توفية حظوظ المتقابلات، ولزم الصلاح على ذلك في كل ما تأتي البشرية وما تذر. ثم إن تطلب الكمال في العلم بالقرآن سالم لازم سلامة النظر. إن تطلب الكمال بالعلم بالقرآن لازم ماذا؟ لازم سلامة النظر. ولا كمال للعلم بالقرآن إلا بكمال أو في كمال العمل به، إذ ليس يشك عاقل أن نسبة العلم إلى العمل مضاهية لنسبة العلة إلى المعلول، ومضاهية أيضاً لنسبة البدء إلى التمام. وليس يشك أن الشيء إذا فسدت علته واختل بدءه فليس فيه فلاح ولا يضارعه صلاح، ما هو إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وما متبنيه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ثم إنه لو وجدت طبائع البشر مقصورة على تحصيل العلم دون تحقيق العمل لكانت القوة العملية إما فضلاً زائدة وإما تبعاً عارضة، ولو أنها كانت كذلك لما كان انعدامها ليخل بسياسة العباد ما كان ليخل بسياسة العباد وعمارة البلاد. نرجع فنقول إنه أيضاً لا كمال للعمل بهذا القرآن إلا في استكمال المراد لنا من السبعة الأحرف واستكناه ما في اختلافها من التنوع والتضايف. ليكمل النظر إلى هذا القرآن من جميع أوجهه المرادة وأحرفه المنقادة، لأن الناظر إلى القرآن من وجه واحد ليس له إلا نظر واحد وليس له فضل زائد. ثم إنه دون مرتبة التمام ولو تصدر على سائر الأيام. ثم إنه يجب أن نعلم أن هذا الاختلاف الذي وقع في الأحرف السبعة يجب أن نعلم أن هذا الخلاف ليس باختلاف اعتباطي، وإنما هو اختلاف بعلل قد يبنى على بعضها بعض مقاصده، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وهذه العلل تتنوع إلى عقلية ونقلية، أما النقلية فمحفوظ منها ما بقي بفضل الله، وأما العقلية فيستعان عليها بالله تعالى. إذن وجب علينا أن ننظر في القرآن من جميع أوجهه الأدائية. إذن فخدمة القرآن، خدمة القرآن العظيم من جميع أوجهه الأدائية ومختلف أنماطه الأدائية أصولاً أو فرشاً مجامع ما سعدت وسعدت به أطوار هذه الأمة. وإننا إذا فعلنا حققنا الخيرية المطلوبة منا في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه الخيرية تطلب شرطا وهو الفوق، لا التفوق، لا التسفل. ثم إن مولانا سبحانه وتعالى أكد أنه حافظ للقرآن العظيم: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فأكده دفعا للشك والتكذيب على ما يقتضيه علم البلاغة. إذن من أغفل هذا الباب فقد اتهم في عقله. إغفال هذا الباب استدلال برهاني على انعدام الحظ من الحكمة، ومن غبي عن هذه البابة أيضا فليس عقله بعيار. إذن معاشر الأصفياء، أنزل الله تعالى هذا القرآن العظيم على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلمه فضل ما أنزل عليه، أعلمه فضل ما أنزل عليه، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن عصمة لمن اعتصم به، وهدى لمن استهدى به، ونور لمن استنار به، وغنى لمن استغنى به، وأمرهم أن يؤمنوا به، أمرهم أن يؤمنوا به فيحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بماذا؟ بمحكمه، أن يعملوا بماذا؟ بمحكمه، وأن يؤمنوا بمتشابهه، ويعتبروا بماذا؟ بأمثاله. وبين سبحانه وتعالى أنه يهدي للتي هي أقوم، فقال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم بين سبحانه وتعالى أنه شفاء وهدى ورحمة، قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وبين سبحانه وتعالى أيضا أنه موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم بين سبحانه وتعالى أنه برهان ونور مبين، فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ثم بين سبحانه وتعالى أنه حبله المتين، وأمر بالاعتصام به، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم أمر، بين سبحانه وتعالى أنه أنزله أحسن حديث، فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ثم بين سبحانه وتعالى أنه كتاب مبارك أنزله للتدبر والتذكر، فقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم أمر سبحانه وتعالى بالاستماع إليه والإنصات حين قراءته، فقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم بشر عباده الذين يحسنون الاستماع إليه بماذا؟ بماذا؟ أنتم حفظة، بماذا بشر عباده؟ بأجر الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، بشرهم بالهداية، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم عظم الأجر لمن؟ للذين يتلونه باتباعه حق اتباعه، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، وهذه هي التجارة، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ثم بين فضل أهله، وبيان فضل أهله بنص الكتاب، قال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك شيئاً ولم يأل جهداً ولا جهداً في تبيين وتوضيح فواضل القرآن، فضائل القرآن وفواضله وخصائص أهله، وبين أن حمله خير حمل، أن حمله خير حمل، وأن تلاوته خير تلاوته خير تلاوة، وأن الاستهداء به خير هدي، وأن الاستغناء به خير استغناء، وبين أن أهله هم أهل الله وخاصته. روى أنس بن مالك رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله أهلين من الناس. قلنا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، وما بعد هذه المرتبة من مرتبة. وفي فضل اكتسابه أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في الصفة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيحب أحدكم أن يأتي كل يوم إلى بطحان أو العقيق؟ وبطحان والعقيق واديان في المدينة يسيلان من جنوبها، أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين. قوله كوماوين من قولك: كوم الشيء إذا عظم، فيقال: جمل أكوم وناقة كوماء. جمل أكوم أي عظيم السنام، وناقة كوماء عالية السنام. وثني على كوماوين لماذا؟ أين الهمزة؟ أين الهمزة يا أهل التصريف؟ ها؟ نعم رضي الله عنك. هذه الهمزة قلبت واوا لماذا؟ قلبت واوا وجوبا لأنها مزيدة للتأنيث. إننا سنبدأ من الآن إن شاء الله. ها؟ قلبت هذه الهمزة واوا وجوبا لأنها مزيدة لتأنيث على ما يقتضيه تصريف الأسماء. إذن فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. قلنا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين؟ وثلاث، أي ثلاث آيات، خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه كما في سنن الترمذي قال: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فيتحصل من مجموعه كم؟ والله يضاعف لمن يشاء، لا تحسبوا، فالله يضاعف لمن يشاء. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما في الصحيحين، هذا الحديث الذي رواه يبين أمشاج الذين يتلون كتاب الله من هذه الأمة من مؤمنين وغير ذلك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرجة أو الأطرنجة، وهما لغتان، ريحها طيب وطعمها طيب، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.